آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى خمر نساء. قوله وعلى خمر نساء أي ويجوز المسح على خمر نساء. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، وهو ما يغطى به الشيء. فخمار المرأة ما تغطي به رأسها. واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فقال بعضهم إنه لا يجزئ، لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس في قوله وامسحوا برؤوسكم وإذا مسحت على الخمار، فإنها لم تمسح على الرأس بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز. وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخمار على عمامة الرجل، فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في كليهما. وعلى كل حال، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب.
بل ورد عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة ويهيما المسح على الخمار. نعلق صاحب.
قال روى ابن أبي شيبة في المرأة تمسح على خمارها بإسناد حسن عن حسن البصري عن أم سلم أنها كانت تمسح على الخمار. قال علي بن المديني رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منها.
لا لا، ثبت عن أم سلمة عن عائشة. محمد أعطني هذا الرقم. سلمة هذا ابن أبي شيبة. نعم ماشي.
ولو كان الرأس ملبدا،
لكنه هنا رواه ابن شيبة بطريقة آخر عن الحسن عن أمه عن أم سلمة، وأمه اسمها خيرة. والإمام أحمد رحمه الله يعني يرى أيضا أن المرأة يكفيها مسح بعض رأسها، فيها مسح بعض رأسها. ما عاد مبندي والله المسائل، وإن قرأت عليكم مسائل إسحاق المنصور الكوسج يسأل أحمد وإسحاق. المقصود أن الأمر يعني قد يكون في حق النساء أو لا. لا الرأس، الرأس الخمار تمسح ما استطاعت، يعني مسحت معظم رأسها وكله. المقصود أنه على ما تقدم في مسألة مسح الرأس، المقصود أن المرأة يعني قد يكون أحيانا نزع خمارها أشد من نزع خمارتين، فيه رجال فيه ليسوا محارم لها، قد يكون فيه، فهي في حاجة لها الرخصة، يمكن أحيانا أولى من الرجل، لأن تغطيتها رأسها مو على سبيل الزينة والتجمل مثل العمامة، ها؟ والأمر لا بد لها منه، أمر واجب عليها. إذا هو مقصود اللي يعني بالغالب يشق نزعه، غالب إيش؟ يشق نزعه، وإلا في الأصل المسح على الرأس. نعم.
قال ولو كان الرأس منبدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه منبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل. وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحت هذا الحناء. وكذا لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامة جاز لها المسح عليه، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. فقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل ما بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع، ولا سيما أن الرأس من
يقول الخاتم إيش فيه؟
قال وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد.
هذا الحقيقة يحتاج إلى فيه شيء من الآثار والأحاديث، لحظة شوية. سورة الخاتم فيها حديث قليلة، وإن كان فيها ضعف، لكن جاءت الآثار على وفقها، وهو تحريك الخاتم. الشيخ ظاهر كلام أن النبي ما كان يحرك الخاتم. هذا بارك الله فيكم أثر صحيح عن أبي تميم الجيشاني قال دخلت أنا وإخوتي على عمر وعلى بعضهم خاتم، فقال له عمر كيف يتم وضوءك وهذا عليك، فنزعه وألقاه. الظاهر أنه كان ضيق جدا ما يمكن تحريكه. على كل حال في أحاديث أخرى غيرها، فإذا هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا بد من تحريك إيش؟ هذا حد أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وإسناده صحيح. إيش ذكر؟ نحن نقول على سبيل الوجوب، نحن نقول على سبيل إيش؟ تحريكه على سبيل الوجوب، وحجتنا آثار الصحابة ومنها أثر عمر رضي الله عنه. نعم.
فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع، ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خففت طهارته بالمسح. قوله على خمره
هنا يعني يدخل أن يعني يبين لك أن القياس في العبادات يعني ليس منهجا سليما، في قياس الرأس على الخاتم والخاتم على الرأس هذا فيه نظر. نعم.
قوله على خمر نساء يفيد أن ذلك شرط، وهو أن يكون الخمار على نساء. قوله مدارة تحت حلوقهن، هذا هو الشرط الثاني، فلا بد أن تكون مدارة تحت الحلق لا مطلقة مرسلة، لأن هذه لا يشق نزعها بخلاف المدارة. وهل يشترط لها توقيت كتوقيت الخف؟ فيه خلاف، والمذهب أنه يشترط، وقال بعض العلماء لا يشترط، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل، فلا يمكن إلحاقها بالخف. فإذا كانت عليك فامسح عليها ولا توقيت فيها. من ذهب إلى هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار وجماعة من أهل العلم.
وش هذه؟
توقيت.
ما الشيخ ما في توقيت.
ما في توقيت.
نعم.
قوله في حدث أصغر، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان: الأول أكبر وهو ما أوجب الغسل، الثاني أصغر وهو ما أوجب الوضوء. فالعمامة والخف والخمار إنما تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراء لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله إلا من جنابة يعني به الحدث الأكبر، فقوله ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر. فلو حصل على الإنسان جنابة مدة المسح فإنه لا يمسح، بل يجب عليه الغسل، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما يأتي. تنبيه: تبين مما سبق أن لهذه الممسوحات 3 الخف والعمامة والخمار شروطا تتفق فيها وشروطا تختص بكل واحدة. فالشروط المتفقة هي: أن تكون في الحدث الأصغر، ثانيا أن يكون الملبوس طاهرا، ثالثا أن يكون مباحا، رابعا أن يكون لبسها على طهارة، خامسا أن يكون المسح في المدة المحددة.
الشيخ وش قال لبسها على طهارة؟ ما هو ناقش المسألة هذه؟
ناقش بس هنا قال هذا ما ذكره المؤلف.
إيه لا قصدي إيش قال الشيخ؟ ما يشترط
طهارة
الطهارة أن تلبس عمامة على طهارة،
المسح على الطاهر.
ها؟
العمامة لا، رجح الشيخ بدون
وين
ما ذكر شيء.
اقرأ
ما ذكر
شيء. لا الظاهر ما مر الحديث.
ما ذكر شيء.
ها؟
ما ذكر شيء.
أي لا ما. يعني الآن نحن لا ريب عندنا أنه لا يلبس خفين إلا بعد كمال الطهارة. واضح؟ وليس عندنا دليل أنه لا يلبس العمامة إلا بعد كمال إيش؟ الطهارة. الذي يظهر الله أعلم أن أمر العمامة أخف من أمر إيش؟ من أمر الخف. نعم يتفقان في أنهما ينزعان للغسل، نعم. أما اشتراط أن يلبس العمامة على طهارة فهذا يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى دليل. نعم.
أما الشروط هذا ما ذكره المؤلف، وقد عرفت الخلاف في بعضها. وأما الشروط المختلفة الخف يشترط أن يكون ساترا المفروض، ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار. والعمامة يشترط أن تكون على رجل، والخمار يشترط أن يكون على أنثى، والخف يجوز المسح عليه للذكور والإناث. قال المؤلف: وجبيرة. قوله وجبيرة أي ويجوز المسح على جبيرة، والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، وهي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم، والآن بدلها الجبس. وأما جبير بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور، ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل، كما يسمى اللديغ سليما مع أنه لا يدرى هل يسلم أم لا. وتسمى الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر مفازة من باب التفاؤل. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. قوله لم تتجاوز قدر الحاجة هذا أحد الشروط، وتتجاوز أي تتعدى، والحاجة هي الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرا فإننا لا نجعلهما شبرا وزيادة لعدم الحاجة إلى هذا الزائد. وكذا إذا احتجنا إلى أربطة غليظة استعملناها، وإلا استعملنا أربطة دقيقة. وإذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. والراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. قال: ولو في أكبر. قوله ولو في أكبر لو لرفع التوهم، لأنه في العمامة والخمار والخفين قال في حدث أصغر، ولو لم يقل هنا ولو في أكبر لتوهم متوهم أن المسح عليها في الحدث الأصغر فقط، مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. وذلك من وجوه: أولا حديث صاحب الشجة بناء على أنه حديث حسن ويحتج به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، وهذا في الحدث الأكبر لأن الرجل أجنب. ثانيا أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة. ثلاثة أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين. رابعا أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. خامسا أن تطهير محل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم. والأحاديث في المسح على الجبيرة وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر بعضا.
الحقيقة الذي يجبرها ليس بعضها، الذي يجبرها أثر ثابت صحيح عن ابن عمر المسح على الجبيرة، هذا هو الذي جبر هذه أو بعض ألفاظ هذه الأحاديث، بعض ألفاظها فيه نكارة، ولم يرد عن الصحابة عن ابن عمر ولا غيره جمع بين التيمم والمسح، إنما كانوا يكتفون بالمسح فقط، يمسح ما استطاع، يغسل ما استطاع غسله ويمسح الباقي، يمسح الباقي. نعم.
الشيخ من قال فعل ابن عمر يدل على استحباب؟
جو استحباب إيش يعني؟
المسح لم يمسح شيء يعني.
لا هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف.
الشيخ ناصر لا يرى.
الشيخ ناصر لأنه ما يرى حجية فعل ابن عمر، أما نحن فنرى إيش؟
قال على حجيته فهو فعل.
لا ولو، بس هذا في طهارة واجبة، ها؟ إذا كان في طهارة واجبة فهو واجب. نعم.
ثم إننا يمكن أن نقيسها ولو من وجه بعيد على المسح على الخفين، فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه المسح. وهذا القياس وإن كان فيه شيء من الضعف من جهة أن المسح على الخفين رخصة ومؤقت، ومسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقت، ومسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذا في الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على ظاهر القدم وهذا يكون على.
تعرفون أنتم حديث صاحب الشجة الذي صابته شجة، جاء يستفتي بعض الناس فأراد الرخصة في أن لا يغتسل أو يغسل رأسه لأنه كان في رأسه، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما يكفيها أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. ألا سألوا حينما جهلوا؟ قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا حينما فإنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث حديث حسن. نعم.
ولكن مع ما في هذا القياس من النظر إلا أنه قوي من حيث الأصل، وهو أنه مستور بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليك الخفين، وهذا ما عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء كابن حزم لا يمسح على الجبيرة لأن حديثها ضعيفة، ولا يرى أنه ينجبر بعضها ببعض، ولا يرى القياس. واختلف القائلون
يعني هنا الشيخ لعله ما وقف على الأثر، ما نبه عليه صاحب الحاشية ولا شيء، حضر بن عمر ها؟ هنا هذا موجود هنا ولا لا؟ أنا أعطيكم مثلا بن عمر سلام قريب عندي هي ما أدري. ها؟ يوسف هذه سألت الله عن علي بن عمر قال من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حمله ولا يغسله. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أين أقول هذا مفهوم؟ وأيضا لا، وثبت أيضا عبد الله عن عبد الله بن جعفر أنه كان يقول، عبد الله بن جعفر صحابي معروف أبو جعفر الطيار، من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح العصائب ويغسل ما حول العصائب. كلاهما اسناده صحيح. إذن هذه الحجة عندنا. نعم. عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر يروي له أحاديث البخاري ومسلم، منها حديث كان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل. نعم.
واختلف القائلون بعدم جواز المسح، وقال بعضهم انه يسقط الغسل الى بدل وهو التيمم، بان يغسل اعضاء الطهاره ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيره، لانه عاجز عن استعمال الماء، والعجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم. وقال اخرون انه لا يتيمم ولا يمسح، لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات. وهذا أضعف الأقوال، أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم ولا مسح، لأن العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر ببدله. وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا مريض، لأن الكسر أو الجرح نوع من المرض فجاز فيه التيمم. وإذا قلنا لا بد من التيمم أو المسح، فإن المسح أقرب إلى الطهارة بالماء، لأنه طهارة بالماء وذاك طهارة بالتراب. وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة، لأن التيمم في الوجه والكفين فقط، والجبيرة قد تكون مثلا في الذراع أو الساق، فأقرب هذه الأقوال جواز المسح عليها.
بل نحن نقول وجوب المسح عليها، وجوب إيش؟ المسح على الجبيرة. يأثر عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر.
وهل يجمع بين المسح والتيمم؟ قال بعض العلماء يجب الجمع بينهما احتياطا. والصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما، لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، والقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمم. القول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين، ولأن إجابة طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا أو بكذا، أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. قال العلماء رحمه الله إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر فالمسح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب.
أما التيمم فلا نعلم له دليلا، أما التيمم مع وجود الوضوء لا نعلم لهذا دليلا. لا مع وجود الوضوء يعني مثلا غسل بعض، غسل وجهه، غسل يديه، بقي رجله بس، أو غسل أو في جزء أو في يديه مثلا في ذراعه الجبيرة، فنحن لا نعلم لهذا أصلا أن يتيمم الإنسان. أما المسح فتقدم
أن يقال غسل ثم المسح فقط،
ما فيه لا مسح، ما يقال غسل.
إذا غسل نغسل الجرح
أي نعم، إذا لو عادت الإنسان ما يغسل الجرح يضره، لابد بمسحه، ما له إلا المسح. سم خلاص ما عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. لا نحتاج دليل، والشيخ الآن قال لك لا يوجد لهذا نظير في الشريعة صح؟ ها؟ طيب هو حتى لو الآن، طيب الآن هل يقولون يتمم ولا يمسح؟ مش دليلهم؟ يعني اللي قال يمسح عنده دليل واضح، لكن يقول تيمم ولا يمسح مش دليله؟
بدل عجز عن استعمال الماء، قاسى على المريض أنتم مرضى.
هل وجد هذا عند الأولي ولا ما وجد؟ موجود. هل قالوا به؟ لا. نحن نقول بارك الله فيك، مثل هذا يحتاج يفتقر إلى الدليل، ما يكفي فيه القياس. مش عليه، هو وجد ماء نحن، بس إنه ما استطاع استعماله. هو التيمم يوجد يشرع عند حالتين، عند تعذر استعمال الماء وعند إيش عدم وجود الماء. لكن هنا الآن هو ما توضى، هو توضى بس في عضو من أعضائه عليه جبيرة، فيقولون تيمم عنها عن عضو هذا، يقول هذا الدليل على التيمم. العبادات تفتقر الدليل، يجب أن نعرف هذا يا إخوان، ما بصير مسألة ما هي برأيه، هذا اتباع، هذا ما برأي نقوله حنا. فاللي يقول أنه عليه أن يتيمم فليأتي بالدليل. اللي قال يمسح عنده دليل، أولش اللي قال يتيمم هيأتي بالدليل، وإلا في الأصل إيش عدمه. نعم يصلى نعم
وإن كان مستورا بما يسوغ ستره به فليس فيه إلا المسح فقط، فإن ضره المسح مع كونه مستورا فيعدل إلى التيمم كما لو كان مكشوفا. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة.
كان الشيخ ما هو يعني مرتاح مسألة التيمم.
قوله إلى حلها بفتح الحاء أي إزالتها، وكسر الحاء لحن فاحش يغير المعنى،
يعني قص حل يعني. صحيح،
لأنه بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون حلالا، وهذا يفسد المعنى، فيمسح على الجبيرة إلى حلها إما ببرء ما تحتها وإما لسبب آخر. فإذا برئ الجرح وجب إزالتها، لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال، وإذا زال السبب انتفى المسبب. قوله
مسبب نعم.
قوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، قوله إذا لبس ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. قوله بعد كمال الطهارة لم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز فيقول بعد الطهارة، أي بعد أكثرها. فلو أن رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل لم يجز لعدم اكتمال الطهارة. صحيح أن الرجلين طهرتا لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب فيه، لكن لم تكتمل الطهارة. ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسل اليسرى، فالمشهور من المذهب عدم الجواز لقوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى، فلا بد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف. ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. فقوله طاهرتين وصف للقدمين، فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة، أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فتجوز الصورة التي ذكرنا؟ هذا محتمل. واختيار شيخ الإسلام أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف، وقال إنه أدخلهما طاهرتين فلم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها، واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. وعلى المذهب لو أن رجلا فعل هذا نقول له اخلع اليمنى ثم البسها، لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة. وربما يقال هذا نوع من العبث، إذ لا معنى لخلعها ثم لبسها مرة أخرى، لأن هذا لم يؤثر شيئا ما دام أنه لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود. ولكن روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوما وليلة. فقوله إذا توضأ قد يرجح المشهور من المذهب، لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أولى. ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له أعد صلاتك ووضوءك، لكن نأمر من لم يفعل أن لا يفعل احتياطا. وأما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي. الأول أنه لا دليل على ذلك، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينهما. الثاني أنها تأتي مفاجأة وليس كالخف متى شئت لبسته. وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام، ورواية قوية عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب، ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف. ومن الفروق أيضا بين الجبيرة وبقية الممسوحات أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، والعمامة والخمار يختصان بالرأس. وبهذا نعرف خطأ من أفتى أن المرأة يجوز لها وضع المناكير لمدة يوم وليلة، لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس والرجل فقط. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عليه جبة شامية وأراد أن يخرج ذراعيه من أكمامه ليتوضأ فلم يستطع لضيق أكمامه، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه. ولو كان المسح جائزا على غير القدم والرأس لمسح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال على كميه. ثانيا أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر. ثالثا أن المسح على الجبيرة غير مؤقت وباقي الممسوحات مؤقتة، وسبق الخلاف في العمامة. رابعا أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة على القول الراجح، وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار. قال المؤلف
إن كان الشيخ ما رجح في العمامة والخمار، ها؟ والذي يظهر أن العمامة مثل الجبيرة لا يشترط لهم الطهارة، ولو كانت تشترط لهم الطهارة لجاء، لأنهم كانوا يلبسون العمائم كثيرا أوله، فلو كان هذا القيد مطلوبا لما أغفله الشارع. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأيضا الفرق بين الخف والعمام والجبيرة والعمامة أن الجبيرة تمسح جميعها، أما الخف فلا يمسح إلا ظاهره فقط، نعم
ورد في هذا النص
إيش؟
مسح الجميع
هذا الظاهر نعم. كلام الصحابة ظاهر أنها تمسح جميعها نعم. قولهم جبيرة يعني كامل الجبيرة. أما الخف فقد جاء الحديث ها؟ قال كان يمسح على ظاهر خفي.
قال المؤلف ومن مسح
نعم. لا الذي يظهر والله أنه ليس بشرط، حتى أن ابن دقيق العيد قال من حيث اللغة العربية يحتمل قوله أدخلتهما طاهرتين أني غسلت هذه فلبست خفها ثم غسلت، قال هذا يحتمل من حيث إيش؟ من حيث هذا كلام ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد يعني من المحققين يعني، قال هذا يحتمل في اللغة العربية. لكن نحن نقول لمن قال إن 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 كمال إن الطهارة لا تتم أو أن اللبس هو لبس الآن، إنه لا يجوز غسل لبس اليمنى إلا بعد غسل اليسرى، فنقول هذا يعني ما الذي يترتب عليه؟ شو الذي يترتب عليه؟ أما إن كان المقصود أن كمال طهارة اليمنى ما تتم إلا بعد غسل اليسرى فنقول نحن نسلم بهذا، واضح؟ فنحن نجوز له اللبس بشرط غسل إيش؟ بشرط غسل اليسرى. أما أنه يخلع خف اليمنى ثم يلبسه مرة أخرى فلا ريب أن هذا يعني لا فائدة فيه. ما هي الفائدة فيه؟ لا فائدة فيه، مما يدلك على أنه شيء غير مؤثر، على أنه شيء إيش؟ غير مؤثر. فلا حرج أن يغسل اليمنى ثم يلبس ثم يغسل اليسرى ثم يلبس.
ما
لا حرج، لا حرج، لا أنا يأتينا لعل في مسألة مسخفين ولا ما بعد دور مسخفين في مسائل قبل تأتي. نعم.
قال ومن مسح في سفر ثم أقام. من مسح في سفر،
آخر مسألة قريته، آخر مسألة قرأته ما هي
الجبيرة؟
نعم.
قال ومن مسح في سفر ثم أقام، من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلا. مثاله مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا. والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر. فإن كان مضى على مسح يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له
ليلة.
قوله أو عكس، أي مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا. مثاله مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر، فالسفر يبيحه والحظر يمنعه، فيغلب جانب الحظر فيغلب جانب الحظر احتياطا، لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر، لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة. أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. وهذه الرواية قيل إن أحمد رحمه الله رجع إليها وهذه رواية قوية. مسألة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟
المقصود يعني مثل ما قال الشيخ، يعني أنه إذا مسح في الإقامة ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، لأنه قد تعلقت به أحكام السفر. فهذا الذي يمنعه من أن يتم مسح مسافر لا دليل عنده في الحقيقة، ولا يدخل فيه دع ما يريبك إلى ما لا يش إلى ما لا يريبك، لأن النبي قال يمسح المقيم يوم لا والمسافر إيش، وهو الآن مسافر. فلماذا قلتم أنتم في عكس الصورة ها؟ ولم تقولوا إذا مسح مقيما ثم سافر؟ الصحيح أنه إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر، وإذا مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، ها؟ هكذا. نعم.
السلام عليكم. إذا انتهت مدة المسح، مسحت اليوم الساعة،
تبي تجي كده بس.
قال: إذا دخل، مسألة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. فهذه المسألة قريبة من هذه، لأنه الآن صلى وهو مسافر، وقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كما أنه إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم وصل بلده فإنه يتم. قوله قال المؤلف: أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. قوله أو شك في ابتدائه، يعني هل مسح وهو
ما وجه أننا قلنا كلام الشيخ أنه يتم مسح، أنه يصلي صلاة المسافر، يعني أذن الظهر هو موجود ثم سافر، فالمذهب يقولون أنه يصلي أربع، والشيخ يقول يصلي ركعتين. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لا زال في وقت الصلاة وهو الآن مسافر، وهو الآن إيش؟ والشارع أذن له أن يصلي في أول وقت وفي وسط الوقت وفي آخر إيش؟ آخر وقت. فطالما أنه مسافر فقد تعلقت به أحكام إيش؟ أحكام السفر، ويصلي ركعتين، يصلي إيه؟ والعكس صحيح، والعكس إيش؟ لا، الكلام في من خرج، من خرج من برز، خرج في من إيش؟ من برز. هذه مسألة عادة أخرى، هذه فيها نزاع. كما أنه وجبت عليه الآن صلاة العصر وهو مسافر، أو الظهر وأخرها لمن وصل البلد، يقول صلي ركعتين الأربع، انتهى السفر، انقطعت أحكام السفر، واضح؟ نعم. والله الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها ما لم يجد به السير، ما لم يجد إيش؟ أما كي يجوز لم يجوز له، لكن الأفضل له. سأل ابن مسعود أي الأعمال؟ قال الصلاة إيش؟ على وقتها. نعم.
قال: أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
فمسح مقيم. شك يعني في ابتدائه، هل بدأ مسح في مسافر أو مقيم؟ فغلبوا جانب إقامة على جانب. نعم.
قوله: أو شك في ابتدائه، يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم؟ أنه يتم مسح مقيم احتياطا، وهو المذهب. وبناء على الرواية الثانية في المسألة السابقة يتم مسح مسافر، لأن هذه الرواية الثانية يباح عليها أن يتم مسح مسافر ولو تيقن أنه ابتدأ المسح مقيما. والصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ما لم تنتهي مدة الحظر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح. قال المؤلف: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. أي أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يمسح مسح مسافر.
هنا في المسألة هذه ناقضوا مسألة الأولى، وش هي؟ أنهم جعلوا ابتداء المسح منين؟ من الحدث، وهنا جعلوه من المسح. واضح؟ جاءوا ابتداء المسح ابتداء مدة منين؟ من الحدث إلى حدث، وهنا جعلوه من ابتداء المسح. نعم.
وعلى هذا يتبين لنا رجحان القول الذي اخترناه من قبل بأن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث، وهم هنا قد وافقوا على أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث. ويلزم الأصحاب رحمهم الله أن يقولوا بالقول الراجح،
ويلزم الأصحاب
رحمهم الله أن يقولوا بالقول الراجح، أو يطرد القاعدة ويجعل الحكم منوطا بالحدث، ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم، وإلا حصل التناقض.
صحيح. ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا.
قال ولا يمسح قلانس. قوله ولا يمسح قلانس، القلانس جمع قلنسوة، نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن طاقية كبيرة، ومثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه، لأن الأصل وجوب مسح الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها. وقال بعض الأصحاب يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق. وهذا القول قوي، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين، كما أنه لا يجمع بين
متماثلين.
وقال بعض الأصحاب يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق. وهذا القول قوي، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين، كما أنه لا يجمع بين متفرقين، لأن الشرع من حكيم عليم، والعبرة في الأمور بمعانيها لا بصورها. وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على الإمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها.
يعني كل حال حنا بالحقيقة نحتاج أولا إلى تصور القلنسوة. تصور إيش؟ وإيش هي القلنسوة؟ هي التي يلبسها يعني فضل. لا هذه خودة. لا الظاهر هذه يلبسها بعض البلاد. لا مو لا هذه طورة هذه، لكن ظهر بعض البلاد اللي يلبسونها تصير كبيرة شوية، مهي طويلة لكنها توضع على الرأس. المغرب وتونس ويلبسونها يسمونها الضمد يسمونها والله. لكن هنا أثر حتى أسناده جيد، يقول رأيت أنس مالك أتى الخلاء وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة، فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له أسودين ثم صلى. وكلام الشيخ في هذا في التفريق بين ما يشق نزعه وما لا يشق نزعه كلام يعني موافق لما قلنا إن الأصل أنه هو الأصل في مشروعية المسح على الإمام، أن ما كان يشق نزعه نزعه فيمسح عليه، سواء سميها عمامة أو قلنسوة أو سميناها، وما لا يشق نزعه فإن الأصل مسح على الرأس. نعم.
قال ولا لفافة. قوله ولا لفافة أي في القدم، ألا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه، لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه. وكان الناس في زمن مضى في فاقة وإعواز لا يجدون خفا، فيأخذ الإنسان خرقة ويلفها على رجله ثم يربطها. وعلة عدم الجواز أن الأصل وجوب غسل القدم، وخلف هذا الأصل في الخف لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على اللفافة، وهو الصحيح، لأن اللفافة يعذر فيها صاحبها، أكثر من الخف، لأن خلع الخف ثم غسل الرجل ثم لبس الخف أسهل من الذي يحل هذه اللفافة ثم يعيدها مرة أخرى. فإذا كان الشرع أباح المسح على الخف فاللفافة من باب أولى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السرية التي بعثها بأن يمسح على العصائب والتساخين. ونأخذ من كلمة التساخين جواز المسح على اللفافة لأنه يحصل بها التسخين، والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في لبس اللفافة.
يعني هذا ممكن يعني أن نقول نقيس عليه اليوم ما يضعه بعض من يحصل له في قدمه شعر ولا شيء، يلبس شيء أبيض على الرجل ها عشان يشد قدمه ها، ويصير العقب ظاهر أحيانا ها. يعني أنا أقول إذا كان هذا لبسه له عشان فليمسح عليه، صار أشبه ما يكون بالجبيرة. إيه يمسح عليه إذا كان يستطيع غسل العقب ها ولا يضر ذلك فلا حرج، وإلا الأصل أنه يمسح عليه مثل الجبيرة. عادة نسمي بس هذا إلا عشان إيش يجبر قدمه. إيه بدون حاجة يلبسه، لا إذا كان العقب ظاهر والأصابع مي تظهر بعد أي لا ما يفسح.
الشيخ الشاشة الآن
إيه يلف على القدم كلها،
لو كان يخرج هل يكمل يلف عليه عشان يمسح عليه كله ولا على قدر الحاجة؟
لا هو الأصل أنه الجبير على قدر الحاجة، فما استطاع غسله غسله، وما استطاع مسحه وإيش مسح. فإن كان يضره الغسل يخشى يدخل ماء ولا شيء لا حرج أن يضع على كامل قدم.
لو أراد أن يقيس على اللفائف،
هو المقصود اللفائف هذه هي الشاشة اللي يوضع لها، بس أول خرق عندهم خرق عندهم يعني.
قالوا وما ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. قوله ولا ما يسقط من القدم يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على أنه يشترط لجواز مسح الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، لأن ما لا يثبت خف غير معتاد فلا يشمله النص، والناس لا يلبسون خفافا تسقط عند المشي، ولا فائدة في مثل هذا. وهذا ظاهر في من يمشي فإنه لا يلبسه، لكن لو فرض أن مريضا مقعدا لبس مثل هذا الخف للتدفئة فلا يجوز له المسح على كلام المؤلف، ولأن الذي يسقط من القدم سيكون واسعا وإخراج الرجل من هذا الخف سهل، فيخرجها ثم يغسلها ثم ينشفها ثم يردها. قال أو يرى منه بعضه أي إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح ولو كان قليلا، وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض، وسواء كان يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو من البلاستيك أو من غير حائل، فلو فرض أن في الخف خرقا قدر سم الخياط أو كان جزءا منه عليه بلاستيك يرى من ورائه القدم فالمذهب أنه لا يجوز المسح عليه، وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. قوله فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وهذا يقع كثيرا كالشراب والكنادر، فهذا خف على جورب ولا يجوز المسح عليهما إن كان مخروقين على المذهب ولو سترا، لأنه لو انفرد كل واحد منهما لم يجوز المسح عليه فلا يمسح عليهما. مثاله لو لبس خفين أحدهما مخروق من فوق والآخر مخروق من أسفل، فالستر الآن حاصل، لكن لو انفرد كل واحد لم يجوز المسح عليه فلا يجوز المسح عليهما، ولو كانا سليمين جاز المسح عليهما، لأنه لو انفرد كل واحد منهما جاز المسح عليه. والصحيح جواز المسح عليهما مطلقا بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا، وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح فإن كان قبل الحدث فالحكم الفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، فلو لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا آخر فالحكم للتحتاني، فلا يجوز أن يمسح على الأعلى. فإن لبس الأعلى بعد أن أحدث ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني، فالمذهب أن الحكم للتحتاني لأنه لبس الثاني بعد الحدث. وقال بعض العلماء إذا لبس الثاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قوي كما ترى. ويؤيده أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة، فلماذا لا يمسح؟ أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح، لأنه لبسه على غير طهارة. وقوله فالحكم،
لا، نحن نقول في كل الصورتين الذي يظهر أنه يمسح، لأنه في الحقيقة أدخل رجليه وهما طاهرتان. أولا والشارع لا غرض له في أن تلبس اثنين ثلاثة أربعة عشرة، ما هي مشكلة، لكن الأصل لما أنه أدخل رجليه هل أدخلهما طاهرتين ولا لا؟ إذن صار الحكم متعلق بماذا؟ بالأول. الثاني ما له كبير فائدة ولا شيء، إلا أنه جف في قدمه فقط، واضح؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز المسح في كل إيش، سواء عاد أحدث ثم مسح أو لبس ومسح ثم لبس فوق خفا آخر، أنه يجوز المسح على الفوقان مطلقا، طالما أنه قد لبس التحتان إيش على طهارة.
الشيخ على كلامهم إذا الثاني لابد من طهارة نحسب يوم وليلة ثانية.
إيه طبعا على كلام ما يصح المسح عليه.
لا، إذا أهم قالوا إذا مسحت على كلام الشيخ، قال هذا نص وهذا قول قوي. إذا مسح كان طاهر.
إيه.
لبس الثاني
على طهارة.
على طهارة. إيه. يقول الشيخ فنحسب له يوم جديد.
لا لا لا، يتم بناء على الأول.
إيه.
لا على الأول.
إذن صار التعلق بالأول.
بالأول إيه، لا بناء على الأول. تم على الأول. نعم تفضل. فإذا كان كذلك فالحكم للأول. ها؟
أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح، لأنه لبسه على غير طهارة. وقوله فالحكم،
لا له على طهارة، كيف له؟ ها؟ ها؟
لا، يقول لو لبس الثاني وهو محدث
ويقصد هو ما طهر، هو لا شلون، هو الأصل أنه الآن توضأ ولبس خفيها طهارة وانتهى حكم المسح وانتهينا. فجاء تنبه الآن حنا تعلق لما أنه توضأ ولبس خفيه انتهينا من شيء يتعلق بالمسح حتى غدا، لبس ثاني لبس ثالث لبس رابع هذا ما نعلق فيه حنا شيء، واضح؟ لأن ما هو بغرض الشارع أن هذا اللي تحت يمسح واللي فوق ما يمسح، لا، واضح؟ لا، غرض الشارع أن تدخلهما وهما طاهر وقد حصل. صورت قصدي الشغل هذا. نفس الشيء. يعني مثلاً لبس اثنين جميل.
مسح فوق
هم خلعه ثم مسح الثاني، نفس الشيء. يأتينا إن شاء الله. له ما خلع شيء، ما في شيء. موجود الجورب موجود. له حتى الشيخ يقر ان خلع الجورب ما ينقض الوضوء. نعم، كم بقي يا ابو خير؟ خلاص، تركنا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.